بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. اليوم وعدت أن الحلقات الماضية المتعلقة بالنوم اختصرها اليوم، وأسرد لكم سردا سريعا ما يتعلق بآداب النوم حتى لا ننسى، لأن أحيانا الحلقات كل حلقة أخذنا منها جزء فيما يتعلق بالنوم والإعجاز العلمي في النوم والإعجاز الشرعي في النوم والإعجاز النفسي في النوم. واليوم إن شاء الله تعالى أختصر لكم آداب النوم. آداب النوم كما يقول أهل العلم 37 أدب متعلقة بالنوم، نظرا لأن ليس ثمة إنسان إلا وينام، والنوم لا بد منه في حياة الإنسان. ولو افترضنا أن الإنسان يعيش 60 سنة من عمره، وشلنا منها 15 سنة سيكون نائم، وشلنا منها 15 سنة دون سن التكليف، يعني هذه 15 راحت طول حياتك، لو حسبنا يبقى بحياتك 15 سنة نائم، 15 سنة أنت دون سن التكليف، هذه 30 سنة، وشلنا منها 15 سنة الانشغال بأعمال دنيوية اللي هي التزاماتك وعملك وظيفتك وأهلك ومشاويرك، هذه قرابة 45 سنة، وشلنا منها 5 سنوات اللي هي قيلولة الضحى اللي نامها الإنسان الظهر ساعة ساعة ونص اللي نامها الإنسان في كل يوم، بالإضافة إلى نومات بعد الفجر. إذن أصبح عند الإنسان 50 سنة، هذه كلها تعتبر ملغية، ما يبقى في حياتك إلا 10 سنوات. لذلك يقول العلماء أول أدب من آداب النوم النية الصالحة، أول أدب أن ينوي الإنسان نية صالحة، كما قال معاذ لأبي موسى لما قال أبو موسى شو تسوي مع قراءة القرآن، فقال أبو موسى أني أقرأه قائما وقاعدا، فقال معاذ إني لأحتسب من نومتي كما أحتسب من قومتي، يعني أنام وأرجو من الله الأجر، أني ينشطني على العبادة، أتغدى وآكل وأرجو من الله ليأجرني، أشتري أغراض حق بيتي وأرجو من الله يأجرني، وأعلم أنك ما أنفقت من نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، يعني حتى الأكل تشتري حق زوجتك أو ترفع إلى فم امرأتك فأنت تؤجر على ذلك. فأول أدب من آداب النوم أن ينوي الإنسان بهذا النوم أنه يريح جسمه ويستعين بذلك على طاعة الله تعالى. وذلك يقول بعض الناس، يقول نوم العابد عبادة، نوم العالم أو نوم العابد عبادة، السبب في ذلك إذا احتسب الأجر، وبعضهم لا يقلبها يقول نوم العاصي عبادة، نوم العاصي عبادة يعني راحة الله بيأجرك عليها، لأنك أنت في هذه الفترة راح تريح نفسك فلا تعصي الله تعالى، فالله يكتب لك الأجر. إذن أول أدب من آداب النوم أن الإنسان ينوي نية حسنة وصالحة. الأدب الثاني أن لا ينام الإنسان لوحده، ويمكن قلت لكم بعض القصص على أن الإنسان إذا نام لوحده فقد وقع في النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر وحده. قلنا السبب قد تتلاعب في الإنسان الشياطين، وقد تحاول أن تؤذيه أو تخيفه وهو ينام لوحده، وقد تسبب له متاعب، وقد يصادف الإنسان بعض الأزمات القلبية والصحية وهو نائم فلا يعلم به أحد. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيت الرجل لوحده. بعض أهل العلم قال يبيت لوحده يعني في البيت كامل، وبعض أهل العلم قالوا في الغرفة، لكن الصحيح أن الإنسان إذا بات في بيت فيه غرفات فصار هو في حجرة وغيره قريب منه فلا بأس بذلك. قد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يباتون في الحجرات، يعني كل واحدة عندها حجرة وتنام لوحدها، ولم يكن عندها النبي صلى الله عليه وسلم في غير يومها، فلا بأس أن ينام الإنسان في حجرة لوحده، لكن الأفضل أن يكون معها أحد فهذا أفضل. أما في بيت كامل لوحده فهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا من آداب النوم عدم النوم على سطح أو على سطح بيت ليس له سور، وقلنا على سطح بيت ولا على سرير بدورين أو بطابقين حتى لا يسقط الإنسان من أعلى فيتضرر ويصيب فزع ويصيب خوف، كما قال صلى الله عليه وسلم من بات على سطح بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة، لأنه قد عرض نفسه للخطر. الرابع عدم النوم حيث يراه الناس، فلا ينبغي أن ينام الإنسان في قارعة الطريق أو في مكان مكشوف، وإذا كان لابد فلينم وليتغطى ما استطاع وليضع عليه ثيابه حتى لا تنكشف عورته للناس أثناء النوم. ولهذا قد روى الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول الأكل والنوم عندنا عورتان، يعني الأكل والنوم عندنا عورتان، يعني النوم عورة قد ينكشف الإنسان، وكذلك الطعام ما يأكل الإنسان في قارعة الطريق ولا أمام الناس وإنما يصد عن الناس. الأدب الخامس أن ينام وليس في قلبه غل ولا حسد لأحد من المسلمين، فإن هذه من أعظم خصال الخير التي وعد الله عليها بالأجر العظيم، كما قال الله تعالى في دعاء المؤمنين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فيجب عليك إذا أويت إلى فراشك أن تنام وأنت سليم الصدر للمسلمين ما تستطيع لذلك، وهذه من صفات أهل الجنة. الأدب السادس أن لا ينام الإنسان شبعان،
فإن هذا يثقل البطن والرأس وهو سبب في طول النوم، وعادة ما يمنع من القيام لصلاة الليل أو صلاة الصبح، إضافة إلى الضرر البالغ الذي يلحقك ويلحق بصحتك إذا نمت وأنت شبعان. الأدب السابع: أن يغسل الإنسان يديه إذا كان فيهما أثر دسم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والغمر هو أثر الدسم والزهومة من اللحم ونحو ذلك. ويذكر بعض أهل الطب أن لذلك أضرارا كثيرة، منها أن رائحة الدسم قد تجذب بعض أنواع الحشرات والحيوانات التي قد تتسبب للإنسان بأنواع من الأذى. وكذلك فإن النائم أثناء تقلبه قد يؤثر برائحة يده على باقي بدنه أو ثيابه، فتنتقل الرائحة أو رائحة الدسم إلى باقي ثيابه وباقي جسده. الأدب الثامن: أن يكتحل الإنسان بالإثمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وذكرنا أن هذا الحديث فيه نظر وفيه كلام، لكن بعض الناس يعمل هذه السنة. الأدب التاسع: أن يتوضأ الإنسان قبل أن ينام، وذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة لأمره صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: إذا أتيت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وهذا الوضوء سنة على كل حال، وهو من أسباب الحفظ للعبد من الشيطان أثناء النوم. الأدب العاشر: أن يغسل الإنسان الفرج والوضوء أو يتيمم عند النوم إذا كان على جنابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وقع بعض أهله فكسل أن يقوم فيضرب بيده على الحائط فيتيمم، وهذا تيسير على من تكاسل عن القيام للغسل من الجنابة. الأدب الحادي عشر: قراءة سور من القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، وكان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر، وسورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، وكما ذكرنا ذلك في الحلقات الماضية، وكل طبعا بحسب طاقته. الأدب الثاني عشر: كان يصلي الوتر قبل أن ينام صلى الله عليه وسلم، وذلك في حق من لا يقوم قبل الفجر ولم يتعود على ذلك، فيسن لك أن توتر قبل أن تنام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينام حتى يوتر حازم. وقال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وأما من تعود على القيام قبل الفجر والصلاة في آخر الليل فتأخير الوتر في حقه أفضل. الأدب الثالث عشر: نية التوبة قبل النوم، فإن الإنسان لا يدري لعله ينام في ليلة فلا يصبح إلا يوم القيامة، فعليك أن تنوي التوبة وأن تعيد المظالم إلى أهلها قبل أن تنام. الأدب الرابع عشر: التبكير في النوم إلا لضرورة قصوى، لأنك كلما نمت مبكرا كلما كان ذلك عون لك على القيام لصلاة الليل أو القيام لصلاة الصبح، فإذا تأخرت في النوم فقد يفوتك ذلك كله، كما هي حال كثير من الناس الذين يتسامرون بعد العشاء ويقضون الوقت في الحديث وربما ما لا ينفع، ثم بعد ذلك ينامون متأخرين فيضيعون صلاة القيام وصلاة الفجر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أما الذي يسهر للعمل أو لمسامرة الضيف أو في طلب العلم أو نحو ذلك فإنه غير داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سابق الذكر. الأدب الخامس عشر: إغلاق باب البيت بإحكام، فإن الشيطان لا يفتح بابا كما جاء في الحديث: لا يفتح الشيطان بابا ذكر اسم الله عليه. وكذلك فإن هذا يمنع دخول الحيوانات والحشرات المؤذية بإذن الله تعالى، ويلحق بذلك والله أعلم إغلاق النوافذ كذلك، فالعلة واحدة، وهذا يمنع كذلك دخول اللصوص وغيرهم إلى دارك. الأدب السادس عشر: تغطية الإناء والسقاء، فلا تترك الأواني وفيها طعام وهي مكشوفة، ولا تترك القرب أو قوارير المياه بلا تغطية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغطية فقال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لم يغطى أو سقاء لم يوكى إلا وقع فيه من ذلك الوباء، أخرجه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسق أي الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم. الأدب 17 إطفاء السراج وكل مصادر النار، وهذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر آنفا، وهو محمول على السرج التي توقد بالبنزين وغيرها أو بالزيوت، وذلك للعلة المذكورة وهي أن الفأرة قد توقعه فتحرق على أهل البيت بيتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه أي الفأرة على هذا فيحرقكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح فإن الفويسق ربما جرت أو جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وكذلك أي مصدر للنار ينبغي إطفاؤها قبل النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وهذا من باب الحرص والوقاية والسلامة منه صلى الله عليه وسلم على البشرية عموما وعلى أمته خصوصا. ولذا لا ينبغي للنائم قبل النوم أن ينام وقد ترك الأجهزة الكهربائية وغيرها مفتوحة، لكن عليه أن يتأكد من كل ذلك. الأدب 18 محاسبة النفس قبل النوم، فينبغي لك قبل أن تنام أن تحاسب نفسك على ما عملت في اليوم من أقوال وأعمال ومعاملات مع الناس وحقوق لله تعالى، فإن كنت قد أحسنت فاحمد الله وسله المزيد، وإن كنت قد أسأت فاستغفر الله وتوب إليه، واعزم على الإحسان بعد الإساءة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، فربما نمت فلم تستيقظ إلا ليوم الحساب. الأدب 19 تذكر نومة القبر الطويلة، تذكر نومة القبر الطويلة، وذلك إذا أويت إلى الفراش فتذكر ظلمة القبر حيث لا أنيس ولا جليس إلا العمل الصالح فقط، فيخشع بذلك قلبك لله. والواجب عليك أن تجعل من كل شيء حولك فرصة لتتذكر الموت والقبر والآخرة، فإن ذلك من أنفع الأمور لصلاحك واستقامتك في الدنيا قبل الآخرة. الأدب 20 أن ينوي المرء القيام لصلاة الليل ويصدق في هذه النية، فإنك ستثاب على هذه النية الصالحة ولو غلبك النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الفراش أو فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدق عليه من ربه. الأدب 21 نفض الفراش بداخلة الإزار وقولك بسم الله، فإذا أردت أن تنام فإنك تمسك بطرف الثوب وتنفض الفراش ثلاثا ثم تقول بسم الله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره وليقل بسم الله فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن. وكذلك إذا قام من الفراش لأمر ثم رجع فإنك تنفض الفراش مرة ثانية، لأن الشيطان قد يخلفك على الفراش وقد تأتي حشرة ضارة إلى فراشك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات، أي فلينفضه بداخلة إزاره أو بإزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. الأدب 22 النفث في اليدين وقراءة المعوذات ومسح الجسم بهما، ويعني بذلك أن يضم الإنسان يديه إلى بعضهما فينفث أو يتفل أو ينفخ فيهما ثلاثا، ويقرأ المعوذات ثم يمسح ما استطاع من جسده كله بيديه، يفعل ذلك ثلاثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما من الرأس والوجه وما أقبل من الجسد، يفعل ذلك ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل والقراءة له أكبر الأثر في حفظ الإنسان وإبعاد شرور الإنس والجن والهوام والحشرات المؤذية عنك أثناء النوم، فينبغي عليك أن لا تغفل عن ذلك. الأدب 23 إذا نمت مبكرا توسد ذراعك، وإذا نمت متأخرا توسد كفك، فإن هذا مما يساعد النائم على أخذ الكفاية من النوم إذا توسد الذراع، وهذا فيما لو كان قد نام مبكرا، أما إذا نام الإنسان متأخرا فيخشى أن تفوته الصلاة، فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يتوسد الكف فقط وينصب الساعد حتى يكون نومه خفيفا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه، وإذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. ومعنى توسد أي جعله كالوسادة، فوضعه تحت رأسه، وهذا كله إذا كان النائم ليس معه وسادة. الأدب 24، عدم وضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا استلقى على ظهره، وذلك إذا كان في مكان يراه الناس أو يمكن أن يدخل عليه فيه أحد، لأنه قد تنكشف عورتك حينئذ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استلقى أحدكم على قفاه فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى. ونهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. الأدب 25، عدم النوم على البطن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رآه نائما على بطنه: إن هذه ضجعة لا يحبها الله تعالى، فينبغي الحذر من ذلك. الأدب 26، الاضطجاع على الشق الأيمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اضطجع على شقك الأيمن. الأدب 27، وضع اليد اليمنى تحت الخد والدعاء، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. فلذلك ينبغي الحرص على هذه الأذكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اضطجع مضطجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، أي كانت هذه النومة عليه حسرة يوم القيامة، والحديث خرجه أبو داود وهو صحيح. الأدب 28، ذكر الله تعالى، وذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية والأوراد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها عند النوم. هناك نوع من الأذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى. وأحيانا كان يقول: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. وهذا الحديث خرجه أبو داود والحاكم وصححه والحاكم ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح. ومعنى الندي الأعلى أي الملأ الأعلى من الملائكة. وربما كان يقول: باسمك اللهم أحيا وبك أموت. وربما كان يقول صلى الله عليه وسلم: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وأنواع كثيرة من الأذكار كان يقولها صلى الله عليه وآله وسلم. الأدب 29، قراءة آية الكرسي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنك إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، في حديث أبي هريرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، أي الشيطان. الأدب 30، قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه، وقيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه عن كل سوء، فينبغي الحرص على هاتين الآيتين. الأدب 31، قراءة سورة الكافرون، وذلك أيضا سنة قبل النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ: قل يا أيها الكافرون، حتى يختمها. وأمر بذلك صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ قل يا أيها الكافرون عند منامك، فإنها براءة من الشرك. والحديث خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح. الأدب 32، الاستغفار مما فعله في يومه من الذنوب، فينبغي لك أن تستغفر عند النوم لما عسى أن يكون قد فعلته من المعاصي أثناء اليوم، وذلك بحيث يكون الإنسان قد استغفر في أول اليوم وفي آخره، فإن هذا الاستغفار يمحو الله به الذنوب إن شاء الله. والاستغفار من أنفع ما يفعله الإنسان ويقوله، وله من الفوائد والفضائل ما لا يعد ولا يحصى، وليس الآن موضع الكلام عن الاستغفار. الأدب 33، أن يكون آخر ما يقوله قبل نومه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيت مضجعك ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، إن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. الأدب 34، إذا رأى في منامه شيئا فليتأدب بالآداب المتعلقة بالرؤيا المذكورة، هذه الرؤيا المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرشد كما الحديث في البخاري قال: فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله 3 وليتعوذ من الشيطان. وعند مسلم: الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان، لا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. وجاء في حديث آخر: فليبصق على يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. ففي الحديث بجميع طرقه أن الرؤيا قد تكون صالحة وقد تكون سيئة، فالصالحة من الله والسيئة من الشيطان، وتسمى حلما، ومنها أن من رأى رؤيا حسنة فليستبشر وليؤمل خيرا ولا يخبر بها إلا من يحب، وهي بشرى من الله، كما جاء في حديث أحمد: من رأى رؤيا تعجبه فليحدث بها فإنها بشرى من الله. وكذلك في الحديث أن من رأى ما يسوءه فمستحب له أن ينتقل أو أن يتفل على يساره ثلاثا، ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو من شرها، وإن كررها ثلاثا فهو أفضل، ثم ليتحول عن جنبه الذي كان عليه، ثم إن قام يصلي فهو أفضل، فإن فعل ذلك أو بعضه كما جاءت به الأحاديث فإن ذلك لا يضره ولا يخبر بذلك أحدا. هذا من الأدب 34 ما يتعلق بالرؤى. الأدب 35 ذكر الله إذا انتبه من النوم أو فزع، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أخرجه الإمام الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح مروي عن عائشة. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قام من الليل فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ثم قال: فإنها لا تضره، أي ما رآه مفزعا. الأدب 36 التسوك إذا انتبه الإنسان من الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتعار من الليل إلا أجر السواك على فيه، فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم. الأدب 37 الاكتفاء من النوم بمقدار الحاجة، فلا داعي أن يزيد الإنسان في نومه أكثر من الحاجة، وإنما يأخذ حاجته في النوم. وختاما يكتب الإنسان وصيته قبل أن ينام، لأنه قد ينام نوما يكون استيقاظه عند الله يوم القيامة، ويعفى كل شيء عن الميت إذا تجاوز الله عنه إلا الدين، فإن حقوق الناس مبنية على التقاضي وحقوق الله مبنية على العفو والمسامحة، والدين ما دام يتعلق بالناس إذا لابد أن تؤدي إلى الناس حقوقهم. هذا سرد سريع سردت أنا خالي من التعليقات ومن كلام أهل العلم، من أراد أن يرجع فليرجع، هناك كتب كثيرة تتعلق بالآداب يستفيد منها. وفقنا الله وإياكم لكل خير. غدا إن شاء الله ندخل في أدب جديد من الآداب الإسلامية. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كنتم أحباءنا مع برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، البرنامج أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرج داود عبد الله الصديقي.